باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر العدد لموسى النبي الإصحاح 27. فتقدمت بنات صالفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مائير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسة. ووقفنا أمام موسى وإلعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. اعتنا ملكا بين إخوة أبينا. فقدم موسى دعواهن أمام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحات، فيعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن. وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. موضوع الندوة بتاعتنا بنعمة ربنا هو نحو شخصية متكاملة. القصة اللي أنا قريتها ديت بتحكي قصة حصلت في تاريخ بني إسرائيل أيام موسى النبي. أربع بنات زي ما شفنا قصتهم، أبوهم مات وما كانش ليهم إخوة ذكور، فبالتالي ما كانش ليهم نصيب في ميراث الأرض. فالبنات دول بكل قوة وبكل شجاعة، عايزكم تتخيلوا المنظر، أربع بنات يروح يتقدموا قدام كل جماعة إسرائيل ويقفوا قدام الجماعة كلها ويتكلموا بكل جرأة وبكل قوة وبكل شجاعة ويطلبوا بحقهم من موسى، وقدروا يقنعوا موسى بوجهة نظره. قالوا له: أبونا مات وأبونا مش من الناس اللي تمردوا على ربنا عشان ربنا يعاقبه، إيه ذنب أبونا إنه ما خلفش ولاد ذكور؟ البنات دول مش ربنا هو اللي اداهم له؟ يعني دي حاجة ما تعبش أبونا، ما تشنش أبونا، ليه ما يكونش لينا ميراث زينا زي بقية الناس؟ لأنه كانت الشريعة لغاية الوقت دوت كان الابن هو اللي يورث، البنت ملهاش ميراث. فموسى اقتنع بكلامه بس ما قدرش يتصرف إلا لما يرجع لربنا، فراح عرض الأمر على ربنا. فربنا أيد الأربع بنات دول، قال له: بالحق تكلمت بنات صلفحات، فعلا عندهم حق يا موسى، إيه ذنبهم إن ملهمش أخ ولد؟ قال له: طب يا رب نعمل إيه؟ قال له: يورثوا ميراث أبوهم. ومن الموقف دوت إدى ربنا شريعة لإسرائيل إنه البنت من حقها تورث أبوها زيها زي الولد بالتمام. أول نظرة للأربع بنات دول نقول إن دول بنات عندهم شخصية قوية. في الحقيقة أحبائي، أهم سؤال بيشغل الإنسان: أنا مين وإيه هي شخصيتي؟ وأسرع كلمة لو حد طلب مني حاجة أرفض أو مرضاش أسمع الكلام. ولو سألتك أو لو أنت سألتي نفسك: طب أنا عملت كده ليه؟ تقولي لي: أنا ليه شخصيتي؟ طب أسألك يعني إيه شخصية؟ يمكن ما أعرفش، لكن كل اللي أنا أعرفه أن يعني ما حدش يمشي كلمته علي، هي دي الشخصية، أن أنا كلمتي تمشي، أن أنا اللي أنا عايزاه أعمله، وبنظم أن هي دية الشخصية. إيه هي الشخصية؟ يعني إيه شخصية؟ يعني إيه إنسان عنده شخصية ناضجة أو شخصية قوية؟ في الحقيقة أحبائي، النفس البشرية رغم أن هي قريبة جدا مننا جوانا، إلا إنها بعيدة جدا عننا. يعني أقرب حاجة للإنسان هي نفسه، أقرب حاجة للإنسان هي نفسه، نفسي أقرب مني من أبويا، أو أقرب ليا من أبويا ومن أمي ومن أصحابي. إنما رغم قرب هذه النفس الشديدة من الإنسان، إلا إنها أكتر حاجة الإنسان بيجهلها. يعني أنا ممكن أعرف حاجات محيطة بي أكتر ما أنا بعرف نفسي. والسبب في كده يا أحبائي أمرين، إنه العالم المحيط بينا بيشوه صورة أنفسنا، بيزيفها، ما بعرفهاش على حقيقتها. الأمر التاني إنه زي ما قال الكتاب، قلب الإنسان نجيس، يعني أنا نفسي مرات كتيرة ما بفهمش نفسي. ياما الواحد فينا مثلا يسأل، ليه أنا بتصرف التصرف دوت؟ ليه أنا بخاف؟ ليه أنا ما عندي ثقة في نفسي؟ ليه أنا متردد؟ ليه؟ مش عارف الإجابة. مرات تانية أسأل نفسي، ليه أنا مش زي فلانة ديت؟ مش معنى أنا كده وهي كده؟ وما بعرفش الإجابة. مرات تانية بقارن نفسي بالآخرين، ويمكن أشعر أن الآخرين أفضل مني، وأسأل نفس السؤال، ليه؟ برضو مش عارف الإجابة. في الحقيقة أحبائي، كل إنسان مختلف تماما عن الإنسان اللي جنبه، مفيش اثنين نفس النوعية، تبكل كده كربون زي بعض. حتى يا رب يكونوا أخوات توأم، حتى لو أخوات توأم ومن بويضة واحدة منقسمة، حتى مش من بويضتين متلاصقتين، من بويضة واحدة، إلا إن تلاقي الاثنين في شخصيتهم مختلفين تماما عن بعض. مهم جدا يا أحبائي إن الإنسان يعرف نفسه، لأن معرفة الإنسان لنفسه ديت أول سبيل لتقويم النفس، وأول سبيل للنجاح. لا يمكن إنسان ينجح وهو مش عارف نفسه، لا يمكن إنسان يصلح نفسه وهو مش عارف نفسه. فعشان كده بقى مهم جدا يا أحبائي إنه كل واحد فينا يعرف نفسه، يعرف أنا ليه بعمل كده، أنا ليه ردود فعلي كده، أنا ليه اتصرفت التصرف دوت. مهم إن الإنسان يعرف نفسه، حتى إن كانت حكمة سقراط في القديم تتلخص في كلمتين، اعرف نفسك. دي منتهى الحكمة، إن الإنسان يفهم نفسه، يفهم دوافعه، يفهم التصرفات اللي بيتصرفها دي بيعملها ليه. ونفس الكلام ده قاله القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، قال من عرف ذاته عرف الله. تصوروا، يعني على قد ما أعرف نفسي على قد ما أنا أعرف ربنا. تقول لي طب إيه علاقة دي بدي؟ كل ما بعرف نفسي وكل ما بكتشف ضعفات نفسي، كل ما بشعر إن أنا في احتياج أكتر لله، بلتصق أكتر بربنا، بتحل علي نعمة ربنا. بعكس الإنسان اللي مش عارف نفسه، ممكن يشعر في ذاته بشيء وهو ليس بشيء، ما بيطلبش نعمة ربنا. من عرف ذاته عرف الله. مهم جدا يا أحبائي، يعني موضوع الندوة دي في الحقيقة من المواضيع المهمة فعلا، مش للمعرفة أو مش للثقافة، لكن لأجل حياة روحية أفضل. يعني حلو جدا أن الإنسان فينا يعرف مواهبه، يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف أيضا ضعفاته. أساس النمو في الحياة الروحية هي معرفة الإنسان لذاته. عشان كده يعني بنعمة المسيح تعالوا رحلة كده داخل نفوسنا، نحاول نتعرف عليها عن قرب في ضوء نور ربنا، لأنه بدون النعمة الإلهية يا أحبائي، بدون ما ربنا ينير خفايا الظلام، ستظل نفوسنا مجهولة بالنسبة لنا. ممكن نديها حجم أقل كتير من حجمها، فنوع في يأس وفي صغر نفس، وممكن نديها أكبر كتير جدا من حجمها، فنقع في الكبرية، والخطيتين دول مبغوضين جدا من الله. لأنه علشان ربنا يصل لهذه النفس لابد أنها تكون نفس سوية. عشان كده قال أشعياء في القديم، كل جبل ينخفض وكل أكمة ترتفع. يعني كل كبرياء في الذات لازم ينزل لتحت جبل، وكل وطاء يعني مكان منخفض لازم يرتفع. ليه؟ عشان نهيئ للرب سبيل مستقيم. أحبائي خدوها قاعدة، لا يمكن يتمتع تمتع حق بالحياة الروحية إلا الإنسان اللي له نفس سوية. لا يمكن تكون نفس مضطربة، لا يمكن تكون نفس منزعجة وتتمتع بالروحيات بالحق، مستحيل. الحياة الروحية أحبائي الحقة هي تاج على رأس الأصحاء نفسيا، اللي عارفين نفسهم بحقيقة بنواحي القوة اللي فيها وبنواحي الضعف. عشان كده بقول لكم تعالوا بينا بنعمة المسيح وبإرشاد الروح القدس ندخل جوه النفس دي ونحاول نفهم على قد ما ربنا ينير لكل واحد فينا عشان يكتشف نفسه، لأن الكتاب قال صراحة أمور الإنسان لا يعرفها أحد إلا روح الإنسان الذي فيه. يعني أنا أبقى مش صادق لو قلت أنا أعرف نفسك، أبقى مش صادق لو قلت أنا أعرف الدوافع بتاعتك، أبقى مش صادق. لكن اللي يعرف نفسه فعلا ده الإنسان ذاته. أمور الإنسان لا يعرفها أحد إلا روح الإنسان الذي فيه. أول سؤال يا أحبائي نسأله، إيه هي الشخصية؟ بنتكلم كتير عن الشخصية، شخصية شخصية، يعني إيه شخصية؟ الشخصية يا أحبائي هو نموذج حياة الإنسان، النموذج، الموديل اللي بيسلك به الإنسان، سلوك الإنسان المتكرر ده اسمه شخصية. يعني مثلا أنا بتقابل مع إنسان، نحكي مع بعض، نبعد عن بعضينا، بيتكون بداخلي شعور، يا إما أنا بأقبل هذا الإنسان بفرح بيه مبسوط منه مرتاح له، يا إما بيتولد بداخلي نفور من الإنسان دوت. القبول أو الرفض هو دي شخصية الإنسان. عشان كده نقدر نعرف الشخصية، الشخصية هي اللي بتشكل علاقتنا بالوسط اللي حوالينا. أتقابل مع إنسان أقول ده إنسان لطيف، أتقابل مع إنسان أقول ده إنسان متردد، أتقابل مع إنسان أقول ده إنسان متكبر، أتقابل مع إنسان أقول ده إنسان لبق، أتقابل مع إنسان أقول ده إنسان عنده سرعة بديهة. الانطباع اللي أنا بكونه عن الإنسان هو ده شخصية الإنسان. طب الانطباع ده وليد إيه؟ وليد مواقف كتيرة جدا، وليد مواهب الإنسان وقدراته، وليد الصفات بتاعته، وليد ردود أفعاله، وليد لقوة إرادته ومدى تحكم الإنسان في نفسه، وليد لاتجاهات الإنسان وميوله ورغائبه، وليد الأمور دي كلها مجتمعة وأكتر منها، دي بتكون اتجاه الإنسان أو سلوك الإنسان أو رد فعل الإنسان تجاه المواقف اللي بتقابله في الحياة، هي دي شخصية الإنسان. يعني باختصار لو حبينا نعرف الشخصية في كلمتين صغيرين، الشخصية هي القدرة على السلوك الحسن في الوسط اللي أنا بعيش فيه. يبقى إيه هي الشخصية؟ هي مدى قدرة الإنسان على أن يسلك سلوك حسن، سلوك طيب في الوسط اللي حواليه، هي دي شخصيته. طيب إيه العوامل اللي بتدخل في تكوين الشخصية؟ ليه شخصياتنا مختلفة؟ ليه إحنا مش زي بعض؟ ليه رد فعلك تجاه موقف معين غير رد فعلي أنا، غير رد فعل أختي؟ ليه مختلفين؟ ليه متباينين في شخصياتنا؟ لأن الشخصية بتدخل فيها عوامل كتيرة جدا. تعالوا نشوف العوامل اللي بتدخل في تكوين الشخصية. ثلاث عوامل. العامل الأول عوامل وراثية، حاجة أنا باخدها بالوراثة من أبويا وأمي، بل من جدودي. العامل الثاني عوامل مكتسبة من البيئة اللي أنا اتربيت فيها، سواء كان البيت، سواء كان الحضانة، سواء كانت المدرسة، سواء كانت الكنيسة، وإلى حد ما أيضا الأشغال حتى لما سن الإنسان بيتقدم. فعوامل وراثية أنا ورثتها من الأباء بل من الأجداد، عوامل تانية مكتسبة من الوسط اللي أنا بتحط فيه، نمرة ثلاثة ودي اللي أنا هركز عليها بقى عوامل روحية، وهي عمل نعمة الله في الإنسان. أول عامل يأثر في شخصية الإنسان عوامل وراثية. معروف يا أحبائي أنه الإنسان بيورث من أبوه ومن أمه. معروف أن الخلية الذكرية فيها نص الكروموسومات بتاعة الراجل، والخلية بتاعة الأنثى اللي هي البويضة فيها نص الكروموسومات بتاعة الأم. الاثنين بيتحدوا ببعضهم بيكونوا خلية واحدة، عدد الكروموسومات اللي فيها 46، دول نصهم من الأب ونصهم من الأم. فبالتالي بقى الإنسان بيورث صفات وراثية من أبوه ومن أمه، وأبوه وارث من أبوه، والجد وارث من جد الجد. يعني أنا الجينات اللي أنا خدتها من أبويا فيها من صفات أبويا، فيها بالتالي من صفات جدي، فيها من صفات جد أبويا. كل دي عوامل وراثية بتكون شخصية الإنسان، بتدخل في تكوين الإنسان، هي اللي بتحدد ملامح الإنسان، هي اللي بتحدد لون بشرة الإنسان، هي اللي بتحدد طول أو قصر الإنسان. الأهم من كل دوت هي اللي بتحدد ذكاء الإنسان. عشان كده معروف علميا أنه لما يكون الأب والأم مثلا حاصلين على درجات علمية عالية بيطلعوا الولاد نسبة الذكاء أكتر، دي حاجة علمية معروفة، من مثلا أب وأم يبقوا بسطة يطلعوا أولادهم، مش بالضرورة بس دي قاعدة معروفة في الطب. يعني يبقى إذن الإنسان بيورث صفات وراثية من أبوه من أمه، أيضا مش بس من جهة الجسد لكن أيضا من جهة الأخلاق. تقول لي طب ودي مالها؟ ردود فعل الإنسان دي راجعة للجهاز العصبي بتاع الإنسان. يعني أنا إنسان غضوب، معروفة في الجهاز العصبي. طب أنا جبتها منين ديت؟ الجهاز العصبي دي مجموعة خلايا اتجمعت مع بعض كونت الجهاز العصبي. طب الخلايا ديت إيه؟ نصها متاخدة من الأب، نصها متاخدة من الأم. يبقى إذن الجهاز العصبي بتاعي فيه جزء وراثي من أبويا ومن أمي. لو مثلا أنا أبويا إنسان غضوب، بيتولد الولد فيه الصفة دي وراثية، يبقى غضوب زي أبوه. ليه؟ لأنه جهازه العصبي ده ورثه من أبوه ومن أمه. يبقى إذن العوامل الوراثية بتدخل في تكوين شخصية الإنسان. ده اللي أكتر من كده يا أحبائي، يعني يمكن تتعجبوا لو تعرفوا الكلام دوت، إنه جماعة بتوع الطب يقولوا إنه أكل الأم، الأكل بتاعها، وخصوصا في الشهور الأخيرة، عارفين آخر حاجة بتتكون في الجنين هو المخ. الأول تتكون الأطراف، وبعد كده آخر حاجة بتتكون في الجنين في الفترة الأخيرة هو المخ. فالجماعة بتوع الطب يقولوا إن أكل الأم في الفترة الأخيرة بيأثر جدا على تكوين المخ بتاع الجنين. ده مش بس أكل الأم، ده يقولوا انفعالات الأم في فترة الحبل بتأثر على الجنين. كل الحاجات دي، يعني لو أمي مثلا بتنفعل بتصور باستمرار بيطلع الولد كده، لو أمي قلوقة الولد بياخد الطباع دي وهو بطن أمه. اللي أكتر من كده العادات، يعني الـ الأب أو الأم مثلا، وبالأكتر الأم في فترة الحمل مثلا لو كانت ليها عادات مثلا قلت شرب يعني حاجات وحشة أو كلام زي دوت، كل ده بيبقى له تأثير على الجهاز العصبي بتاع الجنين. طب كل العوامل ديت إيه؟ عوامل وراثية بتأثر على شخصيتي. تقول لي طب أنا ماليش يد فيها؟ آه ملناش يد فيها، ورثناها من أبونا ومن أمنا ومش بإيدينا حاجة، صح، لكن ده عامل داخل في تكوين شخصية الإنسان. عشان كده أحبائي بقى ما نستغربش إن الأمهات القديسات كانوا أولادهم إيه؟ قديسين. تفرق كتير قوي أم حامل وطول النهار صلاة وطول النهار تسبيح وطول النهار بتتناول من جسد الرب ودمه، إنسانة بتحيا في سلام، بتحيا في طمأنينة، بيتولد الولد إنسان رحامي. عشان كده ما نستغربش إن بولس الرسول بيقول لتيموساوس، بيكلمه عن الإيمان الذي سكن في أمه وفي جدته. طب أنا مالي أمي مؤمنة وجدتي مؤمنة؟ قال له لا يا تيموساوس، أنت علشان أمك تقية وأنت ببطن أمك بقيت مهيئ إنك تتولد إنسان رحامي. عشان كده ما نستغربش يا حبايبي إنه كتير من القديسين تبص تلاقي أمهم بالأكتر تبقى ست تقية. النهاردة عيد الأنبا بشوي، أم تقية، فما نستغربش إطلاقا أن يبقى ابنها ابن تقي. لما يظهر لها ملاك ربنا يقول لها، ربنا بيقول لك اديني واحد من ولادك، قالت لهم التمانية خد اللي انت عايزه، فحط إيده على بشوي كان نحيف صحته ضعيفة، قالت لي يا سيد اختار واحد قوي يخدم ربنا. شوف الأم الحلوة، مش يلا حلو ياخد الولد التعبان ويسيب لنا العيال القوية، لا، قالت له اختار أحسن واحد فيهم، انت ليه اخترت الضعيف دوت؟ قال له هو ده اللي ربنا اختار. فعشان كده يا أحبائي بقول إن الأم التقية من الوراثة بيبقى ابنها تأش. عشان كده يظهر الملاك لزكريا ويقول له إنه إليصابات حتلت، يظهر الملاك لأم شمشون ويقول لها إن أنت حتولدي، عشان كده ما تشربيش لخمر ولا مسكر. ليه؟ لأن ده هيأثر على الجنين. طيب الجانب ده زي ما بقول إحنا ملناش يد فيه. طب أنا إيه ذنبي؟ ما تولدتش من أم مثلا بهذه الصورة المثالية. هنشوف معالجة هذه الجوانب في عمل النعمة، زي النعمة بتغطي كل ده. لكن أنا الأول بكشف إيه اللي بيأثر في تكوين شخصية الإنسان. ليه الأنبا بشوي ده من صغره كان كده؟ أمه كان ليها دور، مش بس عوامل وراثية لكن عوامل البيئة، عوامل مكتسبة من الوسط اللي الإنسان بيتربى فيه. البيئة يا أحبائي والتربية وعلاقة الإنسان بأبوه وأمه في فترة الطفولة وخصوصا في أول 5 سنين يبقى ليها تأثير قوي جدا على شخصية الإنسان. يعني مرات كتير نلاقي إنسان متردد مش قادر ياخد قرار، مرات كتير نلاقي إنسان خجول، إنسان ما عندوش ثقة في نفسه، إنسان متكبر، إنسان عنيف، تلاقي ردود فعله كده فيها عنف، موقف ما تستاهلش لكن تلاقيه عنيف. السبب بتبقى مرات كتير إنه مثل هذا الإنسان في تربيته وخصوصا في المراحل الأولى من سنه في عوامل هي اللي خلته يبقى كده. أديكم مثالين متناقضين. تصوروا معايا ولد اتربى حياة مدللة تماما من أبوه من أمه، قد يكون إنسان وحيد وسط بنات، قد يكون إنسان أو إنسانة جه بعد فترة طويلة من عدم الخلفة. يعني ساعات مثلا أب وأمه ما يخلفوش ويخلفوا ولد مثلا أو بنت بعد 10 سنين من الجواز، فيبقى الولد مدلل جدا عنده. مرات كتير التدليل دوت يخلي شخصية الولد شخصية ضعيفة، اتعود على الأنانية، إن كل طلباته تبقى مجابة، أي حاجة يقولها بابا وماما عودوه من صغره كل اللي يطلبه يدهوله، فتربى إنسان أناني عايز كل حاجة لنفسه. اتربى وهو شاعر إن أنا مركز الكون ده، أنا أهم حاجة في الدنيا، أهم حاجة راحتي، الكل لابد إن يعمل راحتي. ليه؟ هو اتربى كده. التدليل الزيادة اللي شافه من أبوه وأمه، كبر وهو شاعر بكده، عايز الكل يهتم بيه، عايز لو هو اتضايق الناس كلها تبقى متضايقة، عايز لو هو في حاجة مضايقاه كل الناس تحاول تصلح اللي حاجة مضايقاه. ايه ده؟ ايه اللي خلى الانسان ده يبقى كده؟ اللي خلاه العوامل المكتسبة، البيئة اللي تربى فيها ابوه وامه دللوه على الاخر، طلعت شخصية ضعيف. العكس ممكن، ولد او بنت يتربى مثلا في شدة زيادة من الاب او من الام، كل حاجة ضرب، كل حاجة قهر، كل حاجة توبيخ، كل حاجة لوم، كل حاجة تقريح، انت ولد وحش، انت ولد مش نافع، انت فاشل. يطلع مثل هذا الانسان نمرة واحد، يا اما انسان ناقم، ناقم كاره الدنيا كلها، يا اما انسان عدواني. تبص تلاقيه اي حاجة، يعني لو مش في الشارع مثلا ممكن يمسك مثلا مسمار ويقعد يجرح في العربيات اللي في الشارع. طب بتعمل كده ليه؟ انت استفدت ايه من كده؟ هو كده، هو مولود وبداخله رغبة في الانتقام من كل حاجة، لا اراديا ديت بسبب القسوة اللي تعرض ليها في السن الصغير. ممكن تعمل عكس كده ولد منطوي، ما يحبش يكلم الناس، ما يحبش يواجه الناس، ما يعرفش ياخد قرار. العجيب يا احبائي، يعني قبل ما اكمل في الحتة ديت، مارتن لوثر كان من هذا النوع. مارتن لوثر مؤسس الحركة البروتستانتية، كان أبوه كاهن كاثوليكي بس كان رجل شديد قوي، فكان كل يوم يضرب ابنه، انت اتجددت ولا ما اتجددتش، ببط. هو نفسه قال في اعترافاته كده، قال قعدت فترة طويلة من حياتي مش قادر أقول أبانا الذي في السماوات، لأن كنت باستمرار بقول إذا كان أبويا بالقسوة الشديدة دي فربنا انا بقول له ابونا يعني زي بابا دوت، يبقى ربنا بهذه القسوه قال لا انا مش عايز اعرف ربنا دوت. ادي منشا، ده اعترافاته هو، ده مش كلامنا، ده منشا مارتن لوثر اللي اسس الحركه البروتستانتيه، تربى في قسوه. ايضا شفنا واحد مشهور جدا في التاريخ اسمه سارتر. سارتر دوت فيلسوف فرنسي ملحد من اللي قاوموا المسيحيه بشده. سارتر دوت في اعترافاته قال ان هو اتربى بقسوه شديده من ابوه، حتى له مقوله مشهوره يقول ان الجحيم هم الاخرون، الجحيم هم الاخرون. ايه السبب؟ سبب النشاه الاولى. طب الوضع السليم ايه يا احبائي؟ الوضع السليم لا هو تدليل بالزياده ولا هو قسوه بالزياده، لكن هي معامله متزنه وثابته. ده الوضع المثالي اللي تربى فيه الولد. ايضا مما يؤثر في شخصيه الانسان من جهه العوامل المكتسبه البيئه اللي انا تربيت فيها. يعني تصوروا معايا مثلا واحد اتربى في بيت ابوه مثلا انسان مثقف، امه انسانه مثقفه متعلمه، سمع الفاظ معينه في التعامل ما بين الاب والام في البيت، اسلوب لطيف في المعامله. طبعا بالتاكيد الانسان دوت هيطلع له شخصيه بالتاكيد مختلفه تماما 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 عن انسان اخر ممكن يكون اتربى في وسط مجتمع يشجع على السرقه، يشجع على الشتيمه، يشجع على العنف. طبعا بالتاكيد شخصيه دوت هتبقى مختلفه تماما عن شخصيه دوت. السبب عوامل في التربيه. تقولي لي طيب ما احنا دي برضو ما لناش يد فيها. طب انا اتربيت كده، وخصوصا بتقول في اول 5 سنين في التربيه، طب وانا ليه يد فيها؟ يا احبائي صح النقطه الاولى الوراثيه ما لناش يد فيها، والنقطه الثانيه العوامل المكتسبه من البيئه اللي تربينا فيها ودي برضو ما لناش يد فيها، لكن الاثنين دول يا احبائي عمل النعمه غلاب جدا 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 على الامرين دول. عمل نعمه الله. اديكم مثل موسى الاسود. قولوا لي موسى الاسود دوت يعني نتوقع ابوه وامه ولد رئيس عصابه، يعني ما نعرفش حاجه عن ابوه وامه، بس بالتاكيد كان الناس ما يعرفوش ربنا بالتاكيد، حتى انه نشا موسى الاسود حتى ما يعرفش ربنا، عاش في الشر، عاش في الدنس، عاش رئيس عصابه. اظن يعني العوامل الوراثيه بتاعت موسى ما تشجعش، العوامل المكتسبه في البيئه ما تشجعش، لكن نعمه الله قدرت انها تجعل من موسى الاسود قديس عظيم، القوي القديس الانبا موسى. يبقى اذا يا احبائي لما انا اتكلمت عن العامل الاول والعامل الثاني صح احنا ما لناش يد فيهم، لكن عمل نعمة الله غني جدا وقادر انه مهما كانت الـ 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 الاخطاء او العيوب او المساوئ سواء كانت وراثية او سواء كانت مكتسبة، انت بلا عذر ايها الانسان، انت بلا عذر ايها الانسان. عشان كده هقول لكم نقطة قبل ما ادخل بقى في النقطة الثالثة، عمل النعمة اللي بتتلافى وبتسمو فوق الامور ديت، قالها موسى الاسود نفسه. موسى الاسود قال تصور لو في 2 اخوات توأم وهما الاثنين لما اتولدوا اترموا في الشارع، واحد من الاثنين دول خدته اسره تقيه، اسره بتخاف الله وربت الولد ده او البنت دي في خوف ربنا، والبنت الثانيه ظلت في الشارع قلقيطه وتربت في وسط فساد. قال موسى الاسود امرين، الامر الاول إن دينونة الله للأول مش هتكون زي دينونته للتاني، لأنه التاني دوت في عوامل هو ملوش يد فيه. الأمر التاني وده بقى اللي يهمني اللي قاله موسى الأسود، قال إن الإنسان اللي بطبيعته صبور، الإنسان اللي بطبيعته وديع، قال مش هياخد إكليل على الوداعة دي. ليه؟ لأنه ما تعبش فيه، هو مولود كده، هو ملوش فضل فيه. قال لكن الإنسان اللي طبعه عنيف، اللي طبعه غضوب، إن هذا الإنسان جاهد علشان يقتني الوداعة فهو له إكليل في السماء. فما يجيش واحد بقى إيه؟ طب وأنا إيه ذنبي؟ لا، مش أنت مش إيه ذنبك، أنت بلا عذر أيها الإنسان. عمل النعمة قادرة إنها تغير، وجهادي دوت مع عمل نعمة الله بيه هاخد إكليل في السماء. في حين ان اخويا اللي اتولد كده مش هياخد اكليل على الامر دوت. يبقى النقطة الاولانية عرفنا هي الشخصية. النقطة التانية عرفنا العوامل اللي بتؤثر في تكوين الشخصية، وخدنا عملين الانسان ما لهوش يد فيها. ناخد النقطة التالتة بقى، عمل نعمة الله. ازاي بقى نعمة ربنا تقدر تسمو بالانسان فوق الظروف دي؟ اول حاجة يا احبائي والاساس هو عمق الشركة ما بين الانسان وما بين ربنا. اساس نضج الشخصية، الشخصية المتكاملة هي مدى الشركة اللي ما بين الانسان وما بين الله. ياما ناس موجودة في الكنيسة، ياما ناس بتحضر صلوات، ياما ناس بتحضر قداسات، ياما ناس بتتناول، لكن زي ما قال الكتاب كما لقوم عاد، اهو مجرد بيجي وبيطلع. طيب نسأل الانسان ده سؤال، في تغيير حاصل في حياتك؟ ابدا، الحكاية مجرد شكليات، مجرد تمضية وقت فراغ، مجرد عادة، اهو يعني اديني باجي، انا هعمل اديني في الاجازة وموريش حاجة، اهو نروح نقعده في الكنيسة شوية. الانسان دوت زي ما بيدخل زي ما بيخرج، بل بالاكتر الانسان ده ممكن في يوم الايام ندور عليه نلاقيه راح في سكة وحشة خالص. لكن في انسان تاني موجود في الكنيسة لكن له شركة، له صلة، له علاقة قوية بربنا. الحكاية مش مجرد ان هو بيجي الكنيسة بقية واجب، ادي اساس التغيير، ادي اساس نضج الشخصية، ادي اساس الشخصية المتكاملة، ادي اساس عمل نعمة الله في شخصية الانسان. انه ايه؟ انه تبقى ممارسات الانسان الروحية مش مجرد تأديت واجب. يعني مثلا الصلاة، في واحد ممكن يصلي في الأجبية او يصلي القداس ومجرد بيردد كلام، مجرد حاضر في الكنيسة بالجسد لكن قلبه مبتعد عني بعيدا. هل نظن ان الانسان زي دوت هياخد قوة من الله، هياخد نعمة من الله؟ مستحيل. تقولي لي طب والصلاة قادرة انها تغير؟ الصلاة تغير الانسان جدا، لدرجة يا احبائي سمعنا عن القديس موسى النبي، ثمرة الشركة اللي ما بينه وما بين ربنا، موسى حتى وشه تغير. صار يا احبائي يعني حتى ملامح موسى تغيرت. نزل موسى من على الجبل واخد صورة الله، الله نور وساكن في نور لا يدنى منه، نزل موسى وشه منور. يبقى إذا تقولي لي أنا طباعي كده، أنا بابايا كده، أنا تربيت كده، أقول لكم يا أحبائي على قد ما يكون للإنسان عمق شركة. عارفين يعني إيه شركة؟ يعني أسأل سؤال، لما بنصلي هل في أثناء الصلاة بحس إنه بتقابل مع ربنا ولو لأوقات قليلة؟ يعني إحنا بنقف نصلي القداس ساعة، ساعة ونص، هل في الساعة ونص ديت ولو خمس دقايق بشعر فعلا ان انا في قرب ربنا، انا في محضر ربنا؟ بشعر ولو خمس دقايق ان انا مش حاسة بالناس اللي حواليا، انا كل فكري بالكامل وكل حواسي ممتصة في الله؟ ان حسينا ديت، هي ديت اللي اسمها الشركة، هي دي اللي تغير الانسان. على قد ما الفترات ديت تطول، على قد ما الفترات ديت تمتد، على قد ما نعمة الله تغير في الإنسان. مش بس يا أحباء الصلاة، لكن أمر تاني النعمة تعمل من خلاله وتصل بشخصية الإنسان للنضج أو للكمال، هو الكتاب المقدس. معلمنا بولس الرسول يا أحبائي بيقول آية يعني بصراحة أنا متأثر بها جدا اليومين اللي فاتوا دول. بولس الرسول بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تغيروا عن شكلكم، يعني الشكل اللي براني يتغير. يتغير ازاي الشكل البراني يا بولس؟ قال بتجديد الذهن، انه الافكار تتغير. تعالوا نشوف الافكار اللي في مخنا، المبادئ اللي احنا ماشيين بيها، اللي بيحكم سلوكنا وردود افعالنا وتصرفاتنا. الأفكار دي جبناها منين؟ بعض من هذه الأفكار خدتها من أبويا ومن أمي. أنا لقيت بابا وماما بيتصرفوا كده فأنا بقت فكري كده. بعض هذه الأفكار أو المبادئ أو الاتجاهات أنا خدتها من الصحاب، أنا مع أصحابي سمعتهم بيقولوا نعمل كذا والصح كذا والمفروض كذا والبنت الشاطرة تعمل كذا، فخدت مبادئ من صحابي بقت في مخي. بعض هذه الأفكار، ودي نسبة كبيرة منها خدناها من وسائل الإعلام. يعني أنا بعض أتفرج على التلفزيون، ودي أكبر قضية في التلفزيون أو في وسائل الإعلام عموما. أبسط حاجة صدقوني أنا في وجهة نظر الشخصية، قلت المناظر المعصرة وكده، بسيط جدا جدا جدا، ده يعني لا يقارن بما هو أخطر. إيه اللي أخطر؟ أخطر من المناظر الوحشة اللي بيجيبوها؟ صدقوني في أخطر من كده. إيه اللي أخطر من كده؟ إنه المبادئ اللي أنا بشوفها في وسائل الإعلام ديت. يعني إيه مبادئ؟ يعني أنا بتفرج على فيلم مثلا أو تمثيلية، حصلت مشكلة بين اتنين، فحل المشكلة إزاي؟ أنا دي خبرة باخد. المشكلة سببها إيه؟ دي خبرة أنا باخد. طريقة حل المشكلة إيه؟ دي خبرة أنا باخد. فبتتكون عندي مبادئ. المبادئ دي جاية منين؟ جاية يعني آسف أقول من إنسان فسدان، من إنسان فسدان، إنسان عايش في الدنس، قعد يكتب تمثيلية ويتخيل مواقف ويتخيل علاج المواقف من واقع الإيه؟ الدنس اللي عقله مغموس فيه. أنا مش بدين حد أو مش بهاجم على حد، العالم وضع في الشرير، وبقت كل المبادئ اللي أنا بشوفها في وسائل الإعلام دي مبادئ الشيطان. طب أنا بكون خبرات من الحاجات دي، تيجي تقابلني مشكلة في حياتي، يجي يقابلني موقف عايز أتصرف، أتصرف إزاي؟ زي ما أنا شفت في التلفزيون، حتى ولو مش بطريقة مباشرة أنا بقول لنفسي أن أنا بتصرف زي التلفزيون. أنا ميولي واتجاهاتي وأفكاري ومبادئي بتتأثر باللي أنا بشوف. ليه؟ لأن أنا بقعد قدام التلفزيون فاتح كده، اتفرجوا على نفسكم وانتوا قاعدين تتفرجوا قدام التلفزيون، ده الواحد ايه؟ فتح عينه وفتح بقه عمل كده، يعني معناها أن أنا فتح قلبي اللي عايز يكتبه الشيطان يكتبه. إحبائي دي أخطر ما في وسائل الإعلام صدقوني، بتشكل مبادئ الإنسان واتجاهات الإنسان ورغبات الإنسان وطريقة تعامل الإنسان مع المشاكل والخبرات اللي في حياة الإنسان. طب بقى أتصرف في حياتي؟ أتصرف بموجب اللي أبويا وأمي ربوني عليه، اللي أنا شفته وسط أصحابي، اللي شفته من وسائل الإعلام ده. يعني أنت جبتي خبرات منين أنت؟ قوليلي أنت خبرات جبتيها منين؟ ما هو حاجة من الثلاثة دول. طيب لدي صح أو مش بالضرورة، ما كانش الأب والأم الناس عايشين في تقوى الله، المبادئ اللي ربونا عليها غلط غلط. أب يرب ابنه أو ولد، أي حد يقول لك كلمة تديله في وشه، أي حد يرد عليك كلمة ترد عليه 10 كلمات، ولو ينجي الولد يشتكي لأبوه حصل كذا وكذا وأنا سكت، أصل أنت ولد خايب، أصل أنت مش نافع، أصل أنت تعالى قابلني لو فلحت، أصله. فالولد يتربى لا ده أنا اللي يكلمني لازم أرد له 10. اتربى على كده، بقى دي مبادئه، مبادئ غلط. طيب ايه العلاج؟ ما هي دي بقى اللي بتكون شخصية الانسان، دي اللي بتكون ردود فعل الانسان. طب ايه العلاج؟ تغيروا عن شكلكم بيه تجديد اذهانكم. محتاجين نشيل الافكار ديت ونحط افكار جديدة. ايه الافكار الجديدة؟ اما نحن فلنا فكر المسيح. يا احبائي أهم ما بتعمله كلمة الله في حياتنا إنها بتشيل أفكار العالم وتحط في ذهننا أفكار مقدسة، تشيل مبادئ العالم وتحط في ذهننا مبادئ مقدسة. لما كلمة الإنجيل، عشان كده بنقول تملي الواحد يقرأ الإنجيل ويقعد يردد الآية ويحفظ الآية ويقعد يهز في الآية، ليه؟ عشان يبقى رد فعل التلقائي هو بموجب الآية، بغير أفكار العالم بأفكار المسيح. أدي عمل قوي من خلاله بتعمل النعمة في تغيير شخصية الإنسان. مش بس يا أحبائي القراءة في الكتاب المقدس، لكن في الكتب الروحية عموما، كلما الإنسان يقرأ في الكتب الروحية بتغير فكره، كلما الإنسان يقرأ في حياة القديسين. يعني كل واحد فينا وفي السن دوت يمكن بالأكثر، الواحد بيبقى راسم قدام عينه صورة، يعني بيسموها الإيه؟ المثل او القدوة يعني او الهيرو، يعني حد انا بحطه كده قدامي وده البطل اللي في ذهني اللي انا بعايز اقلده. طيب ايه الامثال اللي احنا بناخدها في حياتنا؟ يا ممثلين سينما، يا مغنيين، يا لعيبة كرة، يا ابطال جمال اجسام، مش هو دوت احباب؟ صار انا طول النهار قاعد باصص للحاجات دي، بتطبع الاثار دي فيه. طب تعالوا واحد تاني بقى طول النهار حاطط قدامه صورة ماري مرقص، حاطط قدامه صورة ماما العذراء، حاطط قدامه صورة الأنبا أنطونيوس، عايز يتشرب الشخص اللي قدامه ده، فرق كبير. يبقى يغير الفكر. الكتاب المقدس أيضا، الكتب الروحية أيضا، سير القديسين. يبقى عمل النعمة من خلال الصلاة، من خلال الكتاب المقدس، أيضا عمل النعمة من خلال التناول. ربنا يسوع قال اللي يشرب جسد، اللي يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. طب لما أثبت في المسيح أجيب ثمر. طب ثابت في المسيح هيبقى الثمر ثمار الروح اللي ظهرت في حياة ربنا يسوع. يبقى على قد ما بتناول كتير، نمرة واحد بتغسل من الدنس ومن الخطايا ومن الشرور ومن الأسام، نمرة اتنين بثبت في المسيح. الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في القرمة. اثبتوا فيا وأنا فيكم. إن الإنسان يا أحبائي تمتع بعمل النعمة دوت من خلال الصلاة، من خلال الإنجيل، من خلال التناول. بصوا بقى النعمة دي نمرة واحد تديله ثقة في النفس. أدي أساس الشخصية النضجة، ثقة في النفس. يعني إيه الثقة في النفس؟ الثقة في النفس يا أحبائي أثق في الله، يعني أؤمن بالله. أثق في الله يعني أعتمد على الله. الثقة في النفس يعني الاعتماد على النفس والإيمان بالنفس. تقول لي دي خطية يا أبونا، واحد يثق في نفسه؟ لا مش خطية يا أحبائي. الثقة في النفس مش خطية. معرفة الإنسان بنواحي القوة في حياته مش خطية. إزاي؟ في إنسان يجي يعمل عمل يفشل في العمل، أي حاجة جيت أعمل أي حاجة، وقفت مع ماما في المطبخ عشان أطبخ، رحت حلق الرز، مش عارف حبيت أدق مسمار في الحيطة، ما عرفش أنتوا تعرفوا تدقوا مسامير ولا لا، ما المسمار اتعوج، الشاكوش وقع على صباعي، صباعي دوحس، أي حاجة من الحاجات ديت. بعد ما أعمل العمل دوت أصل أنا إنسانة فشلة، أصل أنا مش نفع في حاجة، أصل أنا مفيش فايدة فيا، أنا وقلتي واحد. أجي أعمل موقف تاني يبوس يفشل اتلخبط، أمسك حاجة روح كسرها، أصل أنا مش نفعة، أصل أنا مفيش فايدة فيا. أصله تكرار المواقف وتكرار رد فعلي دوت بيتولد عندي اتجاه بيني وبين نفسي إن أنا إنسانة فشلة، إن أنا إنسانة منفعش في حاجة، إن أنا كل حاجة أحط فيها إيدي كل ما يصنع يفشل فيه. خلاص أنا ديت رسخت جوه في مخي. طب في واحد تاني يجي يمد إيده في عمل، العمل يبوس، يقول معلش نحاول مرة تاني. طب ليه باظ المرة الأولانية؟ عشان كذا. طب أخد بالي المرة التانية، حاولت المرة التانية والعمل فشل، معلش نحاول مرة تانية. طب أسأل الناس اللي يفهموا في الموضوع دوت. طب ابتدى اتدرب، يمكن انا بديت بعمل كبير، طب اعمل عمل صغير واتدرب في العمل الصغير، اكبر اكبر اقدر اعمل العمل الكبير. يبقى انا اتولد عندي موقف اسمه الثقة في النفس. يا احبائي احذروا احذروا، التأمل في الفشل يولد فشل. لو انا اقعد افتكر انا عملت كده وفشلت، انا عملت كده ومنفعتش، انا عملت كده وبابا قال لي، انا عملت كده وماما قالت لي، التأمل في الفشل يولد فشل. كل إنسان يا أحبائي على الأرض عنده شعور بالنقص وعنده شعور بالضعف في بعض الجوانب، كل البشر كده. لكن في إنسان يتوقف عند فشله وما يقعدش يفتكر غير الفشل اللي هو فيه، وفي إنسان تاني ما يستسلمش للفشل. إيه دوت؟ هو ده الثقة في النفس. دي إيه ديت؟ دي عمل نعمة الله. عمل نعمة الله. أقول مع بولس الرسول أستطيع كل شيء. إيه الكبرية ده يا بولس؟ إيه تستطيع كل شيء؟ أنت متكبر؟ لا، أستطيع كل شيء مش بذاتي، لكن في المسيح الذي يقويني. نعمة الله عملت في بولس، فبولس كان كله ثقة في نفسه، بس مش من ذاته، لكن إيه؟ من الله. أنا ما أنا، لكن نعمته التي فيا ليست بباطل. يبقى إذن الثقة في النفس دي تيجي منين يا أحبائي؟ دي تيجي من عمل نعمة الله. عشان كده بصدق كل إنسان ثقته في نفسه ضعيفة بالتأكيد ملهوش عمق. صدقوني يا أحبائي صدقوني، الإنسان الروحاني فعلا بالحق يثق في نفسه، بس نفسه دي هنفكها الاثنين، نفسه ديت هو وعمل نعمة الله. فبقى بإيمانه بنعمة ربنا، بثقته في إيد ربنا، أستطيع كل شيء. عشان كده أحب أقول لكم تدريب للثقة في النفس تصل بينا إلى شخصية ناضجة بنعمة المسيح. نمرة واحد، لابد أن كل واحد فينا يعرف مواهبه ويعرف ضعفاته. يا أحبائي ده أساس 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 الشخصية المتكاملة وأساس عمل نعمة الله. ليه؟ مفيش إنسان ربنا ما ادهوش مواهب، صح؟ البعض خد 5، البعض خد 3، البعض خد 1. اللي خد 1 عمل فيها إيه؟ طمرها في التراب. واحد وقف قدام ربنا قال له رب ما كنتش أعرف، يا ابني أنا مديك موهبة، ما كنتش أعرف إن أنا عندي الموهبة. قال له ما كنتش تعرف، كنت تروح للصيارفة. الناس اللي ربنا مديهم نعمة إن يكتشفوا المواهب وكان يظهروا لك موهبتك كنت التاجر وتربح بيه. يبقى الإنسان ده هلك ليه؟ لأنه ما عرفش موهبته. يبقى لما بقول إن لابد إن الإنسان اللي عايز نعمة الله تعمل فيه لابد إن يعرف موهبته، ده كلام الكتاب المقدس. كل واحد فينا ربنا مديله موهبة بل أكتر من موهبة. طب شطرتي إيه؟ إن أنا أكتشف الموهبة ديت. نعمة ربنا مش هتشتغل فيا، ربنا مديني موهبة لما أكتشفها وابتدي أتاجر بيها تبتدي نعمة الله تعمل فيا. طب خدت الموهبة ودفنتها، يستحيل نعمة الله تعمل معايا. حبيت ده كلام الكتاب المقدس. بعد كده خدوه جماعة بتوع علم النفس بقى، ده موضوع ما يخصنيش، لكن أنا بتكلم كلام الإنجيل. يبقى أساس الثقة بالنفس إن أنا أعرف الموهبة اللي المسيح مدهاني. ما فيناش واحد ما فيهوش موهبة بل أكتر من موهبة. أيضا في معرفتي بنفسي إن أنا مش بس أعرف مواهبي لكن أعرف ضعفاتي. أنا أسأل سؤال يا أحبائي، كل واحد يسأله نفسه وقاعد، هل أنت تقدري تقعدي تجيبي ورقة كده تكتبي أنا مواهبي 1 2 3، أنا ضعفاتي 1 2 3؟ لو عرفتي دوت يبقى أأكد لك إن أنت إنسانة تحيي في شركة مع الله، أأكد لك إن أنت إنسانة متمتعة وستتمتعي أكتر بنعمة الله. طب واحد تاني لا أبونا أنا فيها مواهب، ده أنا فيها عيوب كيت وكيت وكيت. أنت إنسانة لم تذوقي نعمة الله. أوعى تفتكروا المدلل الطباع يا أحبائي، أبدا أبدا. يبقى أساس الثقة بالنفس إن أنا أعرف مواهبي وأعرف ضعفاتي، وأنا قابل نفسي يا رب بالمواهب اللي أنت مدهاني وقابل نفسي بالضعفات اللي فيا. لا أرتقي فوق ما ينبغي أن أرتقي مطلقا. أنا عارف نفسي أنا في الحتة دي ضعيف، وفي الحتة ديت أنا المسيح مديني نعمة، أنا ما بنكرش ديت. لما بعرف مواهبي ببتدي أنميها، ببتدي أنجح فيها. كل ما أنجح في الموهبة بتاعتي كل ما ده يديني ثقة في نفسي أبقى ثابت راسخ بالمسيح، وبالقوة ديت أقدر أتعامل مع ضعفاتي. لكن إن شفت الضعفات بس وما شفتش المواهب أصاب بصغر نفس، أصاب بإحباط، أصاب بيأس. يستحيل يستحيل نعمة الله تعمل في مثل هذا الإنسان، يستحيل يا أحبائي. يبقى إذن يا أحبائي أساس الثقة بالنفس نعرف موهبنا ونعرف الضعفات بتاعتنا. نعرفها إزاي؟ دي عمل نعمة الله. نعرفها بالصلاة، نعرفها بأن إحنا نصابر ونجرب مرة واثنين وثلاثة. أجرب الحاجة دي ما نجحتش فيها، طب أجرب تاني، طب أجرب تالت، طب بلاش الحاجة دي أجرب حاجة تانية، طب أجرب حاجة تالتة. كل ما بكون يعني في وضوح كده مع أب الاعتراف، كل ما ربنا يدي أبونا نعمة أنه يركز على نقط معينة في حياتك تكشف المواهب اللي فيك. الشخصية المتكاملة شخصية عندها ثقة بالنفس وليدة عمل نعمة الله. طب ايه تاني؟ تاني حاجة تعملها نعمة الله يا أحبائي انها تعطي قوة، تعطي قوة للأراد. هنختصر بسرعة معلش الوقت جرب. كل إنسان يا أحبائي عنده قوة أراد حتى ولو ضعيف، حتى ولو صغير. والدليل على كده انه حاجات كتيرة مثلا بقى اقراها في طول فترة السنة ما فهمهاش، طول ايام السنة بص لقى نفسي من الساعة 8 عايز انام، تيجي ايام الامتحانات ابص لقى نفسي سهرانة وذهني متيقظ، والحاجة اللي كنت بقراها 3-4 مرات بقراها مرة واحدة بفهمها. ايه دي؟ دي ارادة داخل الانسان موجودة، بس انا ما كنتش بحمسها، ما كنتش بشغلها، ما كنتش بأثمرها، لكن هي موجودة. احنا عايزين الاراده ديت مش بس تبقى في فترات، لكن عايزين قوه الاراده دي تكون طول الحياه. ليه؟ هتعمل ايه الاراده ديت؟ الاراده يا احبائي هتضبط الغرائز بتاعه الانسان، وهتضبط عواطف الانسان. والشخصيه المتكامله هي الشخصيه اللي تعرف تضبط عواطفها واللي تعرف تضبط غرائزها. ودي ايضا ثمر عمل نعمه الله في الانسان. تعالي انسان عايش جوه الكنيسه متذوق نعمه ربنا، تيجي الكنيسه تقول يا جماعه عندنا صوم. ايه الصوم ده يا كنيسه؟ الصوم ده اول اراده. الاكل الفطاري قدامي مش هاكله، انا اب اعترافي مديني تدريب ان انا اصوم انقطاعي لغايه الساعه كذا. ضبطي لنفسي من جهه ميعاد الاكل ومن جهه نوع الاكل، ده بيقوي اراده. الاكل قدامي بس مش هاكل، نفسي في الاكل الفلاني بس مش هاكله. ايه بتحرم نفسك؟ انا بقوي الاراده. يبقى الانسان اللي عايش بحسب تدبير الكنيسه تبقى له اراده قويه. الاراده اللي انا قدرت اضبط بيها شهوه الاكل اقدر اضبط بيها الشهوه الجنسيه. كل ما تيجي ميول منحرفه في الجسد اعرف اضبط الجسد، كل ما تيجي ميول منحرفه في العواطف اعرف اضبط العواطف. اللي يقدر يضبط معدته يقدر يضبط كل الشهوات الاخرى، لان ادم لما وقع في شهوه الاكل وقع في كل الشهوات، وبقى راس الغلبه ان احنا نضبط المعده بتاعتنا. عرفتوا ليه يا احبائي كنيستنا بتقول لنا صوموا؟ عايزه تقوي ارادتكم، ولما الاراده تقوى نقدر نضبط الميول الجسديه بتاعتنا، نقدر نضبط العواطف. طب نضبطها نعمل فيها ايه؟ نبتدي نوجهها. العاطفه دي طاقه، الطاقه الجنسيه دي طاقه، لما اضبطها ابتدي اوجهها في الاتجاه الصح، طاقتي دي تبتدي تطلع في الخدمه، تبتدي تطلع في البذل، في مساعده الاخرين، في الروحيات، في الصلاه، في خدمه الناس. طيب تيجي منين قوه الاراده؟ نمره واحد، نلتزم بالقانون الروحي. يا احبائي عمل نعمه الله تقوي الاراده. ازاي؟ اب اعترافك يقولك تصلي الصبح جزء في صلاه باكر قد كده، تصلي قد كده في النوم، تصلي زي ما ابونا بيقولك تعملي قد كده مطنيات. طيب انا قمت الصبح زهقانه يا ابونا، كسلانه، نعسانه، ماليش نفس، جسمي واجعني. اراده ضعيفه، اراده منحله. لكن واحد يلزم نفسه بالقانون الروحي، لازم اصلي، لازم اعمل المطنيات، لازم اصوم، تبتدي الاراده تقوى. لما تقوى الاراده في القانون الروحي بمداومه كل يوم كل يوم، استخدم الاراده القويه ديت في ضبط الشهوه وضبط الانفعالات والعواطف. يبقى نمره واحد الشخصيه المتكامله، نمره واحد ايه؟ ثمره الشركه مع الله يتولد فيها ثقه في النفس. ليه؟ لانها شعره انها مش لوحديها. الشخصية المنضبطة شخصية فيها قوة الإرادة، عمل نعمة الله إنها تقوي إرادة الإنسان. أختم لك يا أحبائي بنقطة تاني، الشخصية المنضبطة هي الشخصية اللي ثمر نعمة الله تحسن التعامل مع الناس. ما احنا بنقول نفسنا تبقى شخصيتنا شخصية قوية، نفسي تبقى لي شخصية متكاملة، شخصية ناضجة. الشخصية الناضجة مش بس تثق في نفسها بعمل نعمة الله فيها، مش بس ليها قوة إرادة، لكن الشخصية الناضجة شخصية تحسن التعامل مع الناس. يعني ايه تحسن التعامل مع الناس؟ هلك كم نقطة واختم بيهم. الإنسان اللي له شخصية ناضجة يقدر يمتص غضب الآخرين. ممكن يجي لي إنسان غضبان ومنفعل وساير، لو أنا شخصية منفلتة، لو العواطف بتاعتي مش منضبطة، لو الانفعالات بتاعتي مش منضبطة، هو يصور راح أنا ساير قدامه، هو يسخنني ونسخ، وأنا إنسان غير منضبط. أما الإنسان اللي يحسن التعامل، الإنسان اللي يعرف يمتص غضب الناس. جدعون كان إنسان له شخصية متكاملة، يحسن التعامل مع الناس، يحسن ضبط انفعالاته في التعامل مع الآخرين. قولوا ناس من سبط إفرايم يوبخوا فيه، إزاي تروح تحارب من غير ما تاخدنا معاه؟ أنت مستقل بينا، هو إحنا شوية في البلد، هو إحنا هو إحنا. كان ممكن جدعون يصور يغضب زي ما عمل واحد تاني اسمه يفتاح، قالوا له الكلمتين دول، انفعل يفتاح وصار وراح عمل حرب قتل منهم 42 ألف واحد. يفتاح شخصية غير متكاملة، لم يحسن ضبط نفسه في التعامل مع انفعالات الآخرين. أما جدعون عرف يمتص الغضب بتاعه. هذه الشخصية القوية، هذه الشخصية القوية. إنسان يبقى ساير قدامه عارف أهديه، ما انفعلش مع الانفعالات بتاعته. جدعون بكلمتين حلوين قال لهم انتوا واحنا عملنا حاجة، خصاصة إفرايم خير من قطاف أبي عزر. الخصاصة يعني البوائي بتاعة سبط إفرايم أفضل وأحسن من بكور المحصول بتاع أبي عزر أبويا، يعني انتوا الفضلات بتاعتكم أحسن من العمل بتاع. كلمتين قدر بيهم جدعون إيه؟ يمتص الغضب بتاعه. شخصية متكاملة. الشخصية المتكاملة أيضا في تعاملها مع الناس لا تسرع في الحكم على الآخرين. في واحد يتعامل مع حد على طول الفرمانات تطلع، أصله ده متكبر، أصله ده مش عارف إيه، أصل أنا فهمه. ده علم النفس بكل ما فيه من نظريات مش قادر يحدد تماما شخصية كل إنسان، وده بمنتهى البساطة يقول لك فلان ده أنا من بصة أفهمه. إزاي يعني؟ إنسان سريع الحكم على الناس، دي شخصية غير منضبطة. نزل أحكام بسرعة زي شاول سمع أن داود في مدينة نوب بدون ما يسأل بدون ما يفكر بدون ما يبحث الموضوع راح جايب 85 كاهن من نوب وراح دبح. يا عم مش تعرف الحكاية؟ لا، هو كده متسرع في الحكم. بعكس واحد تاني اسمه فنحاس كان له الشخصية المتكاملة، الشخصية التي لا تتسرع في الحكم على الآخرين. فنحاس كان أيام يشوع بصوا شرق الأردن لقوا 6.5 عملوا مذبح، الناس صارت وقالت دول ناس كفرة، دول بيعملوا مذبح لعبادة الأوثان، إحنا لازم نروح نموتهم. فنحاس قالوا بس اهدوه نروح لأول نفهم الموضوع. راح فنحاس يسألهم إيه يا جماعة اللي انتوا عاملينه ده، انتوا مش عارفين إن ربنا غضب علينا لما عبدنا العجل؟ قالوا لا فنحاس انت فهمنا غلط، ده احنا حاطين المذبح ده عشان نتذكر المذبح بتاع اسرائيل. قال لهم خلاص يبقى ده عهد ما بيننا وما بينكم ان المذبح ده ما تتقدمش عليه ذبائح. رجع فنحاس قال لهم يا جماعه الموضوع بسيط والحكايه ان الناس وموقفهم صح، بس احنا اللي ايه ما كناش فاهمين. شخصيه منضبط، شخصيه ناضجه، شخصيه متكامله لا تتسرع في الحكم. ايضا يا احبائي الشخصيه المتكامله، الشخصيه الناضجه، الشخصية الكاملة، الشخصية القوية، هي في تعاملها مع الآخرين تسمع وجهة نظر الآخر. في بني آدم تيجي تتكلم معه هو كده أنا مش عايز كلام، ما أنت هتناقشني، أنت تفهم أحسن مني، أنت وظن أن دي الشخصية القوية. لا يا أحبائي أبدا. الشخصية القوية يجي حد طيب قول لي إيه وجهة نظرك، نسمع وجهة نظرك ولو ليك حق فيها خلاص. هذه الشخصية المتكاملة يا أحباء، مش نفسكم تبقى شخصيتكم قوية، اسمعوا آراء الآخرين، مش كل حاجة لا 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 ونظن إن هي دي الشخصية القوية. لا، الشخصية القوية إن أنا أسمع وميز واختار الصح، مش إن أنا معاند في رأيي حتى لو رأيي غلط، لا هو كده أنا مرجعش في كلامي وظن إن هي دي الشخصية القوية أبدا. المثل على كده موسى، شخصية ناضجة، شخصية متكاملة. موسى قاعد طول النهار يحكم للشعب، قالوا يسروب، قال له ليس جيد الأمر الذي أنت صانع، الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. قال موسى أنت بتعمل ده غلط، ده الموضوع ده أكبر منك. كم ممكن موسى يصور ويتنرفز، أنت مين؟ أنت هتفهمني الصح والغلط؟ ده أنا موسى، ده أنا كليم الله، ده أنا اللي بتهزب بحكمة المصريين، ده أنا بكلم الله بس. موسى مش كده. موسى قال له ليه يا سرون بتقول كده؟ قال له موسى مش هتقدر. قال له طب رأيك نعمل ايه؟ قال له نختار 70 شيخ وقبل موسى كلام يا سرون. دي تقلل من شخصية موسى؟ ابدا ابدا يا احبائي. اخيرا يا احبائي، يعني انا مش عارف الوقت سرق بس يعني هكتفي بدي، الشخصية المتكاملة، الشخصية الناضجة، هي الشخصية اللي تحسن التعامل مع الاخرين في القدرة على الاقناع. في ناس بتظن ان الشخصية المتكاملة اقول الكلمة والكل حاضر محدش يفتح بقه، ولو انا عملت كده يبقى انا فعلا شخصيتي قوية. لا، الشخصية القوية هي الشخصية القادرة على اقناع الاخرين. هذه الشخصية الناضجة. لو انت عايزة تبقى لك شخصية فعلا، اقفي قدام بابا وناقشيه واثبتي لبابا صحة وجهة نظرك زي ما عملوا بنات سلفحات.
مش لا هو كده انا هو كده. بابا قال لا رحت مقبوصة ودخل الأوضة وقفل على نفسي يقولوا لي حاجة اتقمص لهم وليه ما بيسمعوش كلامي. فين الشخصية المتكاملة النضجة بتاعتك؟ اقنعي بابا وجهة نظرك. شفنا كده مين؟ واحدة ست، يا رب اشوفكم كلكم زيها، اسمها ابي جايش. ست فعلا راجل في الشخصية يعني. ابي جايل داود حلف، ابي جايل دي كانت متجوزة راجل اسمه نبال، ونبال ده رفض يساعد ايوب داود. داود اقسم انه لازم يذبح نبال. الست دي سمعت، راحت رحل داود وديت هدايا لداود وسجدت قدام داود وقدرت تقنع داود انه هو يرجع عن كلامه. قالت له داود انت مسيح الرب، انت بكره هتبقى ملك، لما النهارده السيف بتاعك يتلطخ بدم نبال انت بكره هتندم انك عملت العمله دي. ايه ده دلوقتي يا داود والموضوع يتصلح بدل ما تندم بعد كده. قال لها مباركه انت، مبارك الرب الذي ارسلك الي. قدرت تقنع داود اقسم واقسم قدام الرجاله بتوعه انه يذبح نبال، ورجع داود في كلامه. ليه؟ لانه ابي جايل قدرت تقنعه. يبقى الشخصيه المتكامله قلنا ثمره نعمه الله تحسن التعامل مع الناس في امتصاص غضبهم، في عدم التسرع في الحكم، في سماع الرأي الآخر، في القدرة على الإقناع الآخرين، في كلمة واحدة في الاعتراف بالخطأ. آخر واحدة ديت، آخر واحدة بجد يعني. إحنا ساعات بنظن إن الشخصية القوية إيه؟ إن ما أقولش إن أنا غلطان، أنا غلطان يعني أنا شخصيتي ضعيف. لا يا أحبائي، إن يغلط ويقول أنا اللي غلطان هو ده اللي شخصيته قوية وشخصية متكاملة وشخصية ناضجة. داود النبي عد الشعب وغلط، وقف قدام ربنا قال له يا رب أخطأت، أنا اللي غلطان يا رب، حقك علي، انتقم مني أنا ومن بيت أبائي، الناس دول ما لهمش ذنب. إذن يا أحبائي ملخص حديث اليوم، قلنا نمرة واحد إيه هي الشخصية؟ هي حسن التعامل في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. إيه اللي بيأثر في تكوين الشخصية؟ عوامل وراثية ورثتها من الآباء ومن الأجداد ماليش يد فيها، عوامل مكتسبة من البيئة اللي أنا تربيت فيها ودي برضو ماليش يد فيها. طب القدرة على الإصلاح عمل نعمة الله. نعمة الله تعمل في الإنسان اللي له شركة مع الله. شركة يعني عمق في الصلاة، تعمل نعمة الله فيه من خلال كلمة الإنجيل، تبدل الأفكار والمبادئ والأساليب والاتجاهات والميول اللي أنا تربيت عليها من خلال التناول من جسد الرب ودمه أثبت في المسيح. طب نعمة الله هتعمل فيه إيه؟ نعمة الله هتديني نمرة واحد ثقة في النفس، وابقى واثق ان انا مش لوحدي لكن انا بالمسيح استطيع كل شيء. عمل نعمة الله تديني قوة في الارادة، والارادة القوية تضبط العواطف وتضبط الغرائز، وسمات الشخصية المتكاملة الشخصية اللي قادرة انها تضبط عواطفها وغرائزها. اخيرا يا احبائي عمل نعمة الله تدي للانسان حكمة في التعامل مع الناس. الشخصية المتكاملة اللي تحسن التعامل مع الاخرين، نمرة واحد تعرف تمتص غضب الانسان السايق وما تصرش قدامه، نمرة اثنين لا تتسرع في الحكم لكنها تتريس وتدرس الموضوع، نمرة ثلاثة مستعدة انها تسمع رأي الآخرين وأتنازل عن رأيي، مش عيب مطلقا ان اللي قدامي يقول كلمة وتبقى كلمتنا اللي غلط وكلمته هو اللي صح. أيضا لها قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرها. أخيرا ان أخطأت فلها قدرة على الاعتراف بالخطأ. ربنا يدينا أحبائي ان احنا تكون لينا هذه الشخصية المتكاملة بعمل نعمة الله فينا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. في 10 دقائق هجاوب الأسئلة اللي تكفي، معلش عشان الوقت سرق، عشان ما ناخدش وقت الاجتماع بعد كده. لو إنسان ليس له القدرة على الإقناع فهي إنسان ليس لها شخصية. لا، ممكن أتدرب على الإقناع، ممكن أتدرب قبل ما تحط في الموقف بتاع المواجهة، أقعد أنا أراجع الموقف ما بيني وبين نفسي وابتدي أكون. عارفين جماعة اللي بيلعبوا شطرنج قبل ما يحرك قطعة في الشطرنج يفكر، لو أنا حركت القطعة دي هو هيعمل كده، الفيل ممكن يجي الناحية دي يكششني ملك، الملك يموت. فقبل ما يعمل الحركة يفكر اللي قدامي هيتصرف ازاي. اللي عايز تكون له قدرة على الإقناع ما رحش أقحم نفسي كده في موضوع قبل ما أقعد وأدرسه وأفكر، طب هو ممكن يقول لي إيه، طب ممكن أسأل، طب ممكن أعرف قبل المواجهة دي علشان لما أتواجه يبقى عندي يعني قاعدة من المعلومات أقدر أقنع بيها اللي قدامي. لكن أدخل كده في الموضوع بدون ما أفكر فيه وأظن أن أنا ممكن أقنع اللي قدامي، الفهلوة دي ما تنفعش. فدي عايزة تدريب. أنا بحس فوات كتير أن أنا ما بعرفش أعترف. إزاي أعترف؟ إلا أعترف يا أحبائي بموجب وصية الإنجيل. اقري الوصية وقيسي نفسك عليها. تقعدي مع أبونا، أبونا الوصية بتقول كده وأنا بعمل كده، الوصية بتقول كده وأنا بعمل كده، أدي الاعتراف. أنا إنسانة فشلت في حياتي العملية ولم أجد من يساعدني على التغلب على هذا الفشل، ماذا أفعل؟ نبتدي من النهاردة. ابتدي نمرة واحد، خلي ليك علاقة بربنا، علاقة بجد، بلاش البكش، بلاش التمثيل، علاقة بعمق. نصلي في القداس، فكري كله مع ربنا، ببص كل ضعفاتي لله، بطلب كل احتياجاتي من ربنا في عمق في الصلاة. أقرأ الإنجيل، أبدل أفكاري بأفكار الإنجيل، أتناول كتير من جسد الرب ودمه، أثبت في المسيح. لما تبتدي تتمتع بنعمة الله، صدقوني يا أحبائي بدون ما تعرفوا الكلام اللي أنا قلته، صدقوني بدون ما تعرفوه هتلاقوا نعمة ربنا بتعمل معاكوا كده، تديكوا ثقة في النفس، وتديكوا قوة للإرادة، وتديكوا حكمة في التعامل مع الآخرين. بدون ما تعرفوا الكلام ده هتلاقي نفسكم متمتعين بيه، بس الأول تبقى لينا شركة قوية مع ربنا. إزاي اكتشف مواهبي وضعفاتي؟ ضعفاتي سهلة، الخطية المتكررة باستمرار، كل مرة راح اعترف مع ابونا، ابونا انا غضوب، يا ابونا انا غضوب، يا ابونا انا غضوب، يا ابونا انا بتنرفز، يبقى ادي ايه الضعف بتاعي. فضعفاتي هعرفها من خلال الاعتراف، من خلال وصية الانجيل اكتشف نفسي. المواهب يا احبائي عايزة تجربة، اجرب، اجرب ارسم ما نفعتش، اجرب تاني، اجرب، عايزة مصابرة، ما نفعتش خالص في الرسم، مش من اول محاولة خلاص انا فاشلة. طيب اجرب تاني ان انا اصلي، حد يقول لي مثلا صلي لي، من ضمن المواهب يا احبائي، يعني احنا فاكرين ان المواهب بس يعني الحاجات اللي ظاهرة، في ناس لها مواهب هي قوة الصلاة. سمعان الخراز كانت ايه الموهبة بتاعته؟ قوة الصلاة. يقف سمعان الخراز يقول الجبل اتنقل، يتنقل الجبل، يعني موهبة، جربي نفسك فيها. حد يقول لك صلي له، صلي له، تتحط مشكلة قدامك صلي للمشكلة وتلاقي المشكلة تحل. يبقى انا فعلا ربنا مديني قوة في المخدع، موهبتي. مش لازم الموهبة يعني تكون حاجة ظاهرة، ممكن تكون موهبتي ان انا لما اتقابل مع انسان متضايق اقول له كلمتين اذا بالانسان ده يتشجع ويفرح. الله، طب ما يبقى انت ربنا مديكي انك تغيثي المعي بكلمة. جربي نفسك، ما يمكن انت عندك الموهبة ديت، يمكن موهبتك هي سلوكك في ذاته، طريقة تعاملك مع الآخرين، يمكن دي بتأثر جدا في الناس اللي حواليك وانت مش حاسة. احنا ساعات بنظن ان الموهبة يعني لازم تكون حاجة ايه ظاهرة كده قدام الناس عشان تبقى دي الموهبة. لا، اللي انا بقوله ده برضو مواهب، ممكن موهبتي في الخدمة، مواهب كتير، بس الواحد يجرب. كتير ما أهلي بيفقدون الثقة بالنفس. قلنا يا أحبائي نعمة الله غنية وقادرة، مهما كانت الضعفات اللي اتغرست فينا من الصغر ممكن نتلافاها بعمل نعمة الله. في الإنجيل آيات كتير ما بفهمهاش بأتركها، معلش اقري الإنجيل، بالتأكيد في حتة في الإنجيل هتفهميها، يبقى هي دي اللي ربنا عايز يوصلها لك. اي مرة تقري الانجيل في حتة هتفهميها، الحتة اللي تفهميها دي هي اللي ربنا عايز يوصلها لك، امسكي فيها واسلكي بيها وعيشي بيها وصلي بيها واطلبيها من ربنا، تبص لها ربنا يكشف لك اكتر، وما يمنعش ان اللي انت مش فهمها اسألي فيه. ازاي اقنع انسان بالصلاة ومدى قوتها؟ البابا كيرلس يا احبائي يعلم الجيل كله الصلاة بدون ما يوعظ وبدون ما يكلم الناس عن الصلاة، هو صلى الناس كلها تعلمت الصلاة. خليك انت انسانة صلاة فعلا، ولما فعلا حد يقولك عنده مشكلة قولوا لي صلي، وانت صلي معاه لأجل المشكلة دي. صدقوني يا احبائي يقولك يا ابونا المشكلة تحل، تقولي له بس اديك عرفت المشاكل بتتحل بالصلاة. لو انت انسانة صلاة هتقنعي كل اللي حواليك بقوة الصلاة. لماذا ولدت ولماذا أعيش؟ تعيش علشان تعرفي المواهب اللي مديها لك المسيح وتتجري بيها وتربحي بيها وتاخدي عليها كيل في السماء. ليا صديقة بحكي لها حاجات ما حصلتش في حياتي وما بعرفش السبب. مرات كتير يا أحبائي نقعد نختلق قصص علشان نكبر نفسينا، علشان نعمل لنفسينا كده شخصية ذات هالة أمام الآخرين، وده إن دل على شيء يدل على أن جوه النفسية هشة. انت مش محتاجة تألفي قصص، انت على قد ما ترتبطي بربنا وتكون ليك الشخصية الناضجة القوية، شخصيتك هتؤثر في الآخرين من غير ما تقعدي تكذبي ومن غير ما تقعدي تتكلمي عن نفسك ومن غير ما تقعدي تحكي قصص مش حقيقية في حياتك. الشخصية القوية زي الإشعاع يا أحبائي بتؤثر في اللي حواليك، مش محتاجة انك تكذبي وتألفي قصص، لا، ارتبطي بربنا وخلي ليكي ثمر عمل نعمة الله شخصية قوية، هتأثري في الناس بدون ما تكذبي ولا تألفي حكايات. ممكن الأبوين يكونوا قديسين والابن منحرف، ممكن طبعا، عشان كده قلنا في كلتا الحالتين الابن مش هيعاقب على خطية أبوه والابن مش هيكلل لبر أبوه. ممكن يكون الأب حلو ولد وحش، ممكن يكون الأب وحش ولد حلو طبعا، لكن احنا قلنا عادة الأب والأم القديسين بيطلعوا أولاد قديسين عادة. أنا شخصية قوية ولكني هادئة، ده بيضيع حقي في الكلام. مين قال؟ يا أحبائي صدقوني الإنسان اللي له شخصية قوية يقعد الناس ما يتكلمش، الناس هم اللي يطلبوا منه أن يتكلم. صدقوني، يعني لما تدخلوا مكان عايزين تعرفوا الإنسان الحكيم اللي ساكت، لما تدخلوا مكان تلاقي إنسان كثير الصرصرة يعرفوا أن ده إنسان خاوي فاضي من جوه، الحكيم ما يتكلمش، بل الناس هي اللي تطلب مني يا فلان ما تقول لنا رأيك، احنا نفسنا نسمع كلمتك، خليكي زي ما انت هادية وسيب الناس هم اللي يطلبوا منك ان يتكلم يبقى افضل. انا بحب اجي الكنيسة وبابا بيضربني ومش عايزني اجي، ممكن يعني نتفاهم مع بابا، قد يكون بابا معترض على النزول الكتير في الكنيسة، ممكن ننظم الحكاية مع بابا، قد يكون بابا معترض على نجي الكنيسة لان انا في البيت يعني سلوكي ما بيشجعش، بابا يقول لي اعملي كده، لا صوت عالي تصرفات وحشه، فيقول لك طب ما انتيش رايحه الكنيسه. بابا يطلب مني اعمل خدمه في البيت، لا طب عقاب ليكي ما انتيش رايحه الكنيسه. نتفاهم مع بابا ونقدر نوصل لحل في الموضوع دوت. ازاي استطيع ان انا احكم نفسي من الرد القوي على الاخرين؟ حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينة. نتدرب يا احبائي، وقت الانفعال نسكت، وقت الانفعال نسكت، لان لو انا منفعل واتكلمت هنفعل في الكلام، فلو انا غضبان اسكتي لغايه ما تهدي تماما وبعد كده اتكلمي، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. ليه في السن دوت بابا وماما بيشددوا علينا؟ بيشددوا علينا احبائي لانه السن دوت سن خطر وسن تكوين الاتجاهات. لو بابا وماما سابوني في وسط اصحابي وفي وسط افكاري ممكن تتكون لي اتجاهات خاطئه. بابا وماما دورهم بل مسؤوليتهم، بل لو ما عملوش كده يبقوا مقصرين أمام الله وسيدانه عالي الكاهن. ربنا أدانه ليه؟ لأنه ما شدش على أولاده. مسؤولية بابا وماما يا أحبائي إنه يخاف علينا من انحراف فكرنا، من انحراف الصحاب اللي حوالينا، فلابد إن بابا وماما يبقوا عارفين أنا بدخل الساعة كام وبخرج الساعة كام وبروح فين ومين صحابي. لازم، دي مسؤولية بابا وماما، ويجب إن أنت تساعدي بابا وماما في الموضوع دوت. دي مش ضد ان تكون ليك شخصية قوية اطلاقا. ما معنى ان كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافق؟ يعني في حاجات كتيرة مش خطية، لكن انا كانسان مرتبط بالله باشعر انها مش هتبني حياتي الروحية، فانا مش عايز. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.